أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الأول بعنوان في مجلس الإمام الباقر عليه السلام. إذن نحن أمام عظمة محمدية خاصة. الإمام الباقر عليه السلام أحد المعصومين الأربعة عشر الذين يجب أن نمضي العمر ونحن نتعرف عليهم. ولد الإمام الباقر عليه السلام على الأشهر سنة 57 هجرية، يعني قبل عاشوراء حوالي 4 سنوات. والمشهور أنه سلام الله عليه كان في هذا السن في كربلاء، وقد ورد في الرواية أنه حضر الطف. واستشهد الإمام الباقر عليه السلام على الأشهر سنة 114 هجري، الولادة سنة 57 للهجرة، والشهادة سنة 114، فيكون عمره الشريف حوالي 58 سنة، ولا أقول 57 باعتبار أن الرواية وردت عنه سلام الله عليه أن عمر أمير المؤمنين 58، وعمر الإمام الحسين عليه السلام 58، وعمر السجاد سلام الله عليه 58، ويقول الإمام الباقر وقد بلغت 58. فإذا لاحظنا أن الولادة سنة 57 كما هو المشهور طبعا في آراء تانية، الشهادة سنة 114 كما هو المشهور أيضا، وتوجد آراء أخرى، ممكن إذا حسبنا سنة الولادة أو سنة الشهادة يطلع المجموع 58. أردت أن يكون الحديث هنا، وفي الحديث القادم إذا قدر الله تعالى بعنوان في مجلس الإمام الباقر سلام الله عليه. والمراد من هذا العنوان أنني أستعرض نصوصا ورد فيها الحديث عن أمر حصل في مجلس الإمام الباقر. طبعا إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه استمرت 19 عاما، 19، يعني تولى الإمام الباقر عليه السلام الإمامة وكان عمره الشريف حوالي 38 سنة. 38 استمرت إمامته حوالي 19. ويحسن قبل أن أدخل في نماذج من مجالس الإمام الباقر عليه السلام أن أذكر بعض كلمات العلماء السنة في مدح الإمام الباقر سلام الله عليه. يعني أئمتنا جميعا يحظون بمدح لا نظير له في كتب جميع المسلمين، جميع العلماء المسلمين، لكن مدح الإمام الباقر عليه السلام ملفت للنظر، يعني بمعنى أنك قد لا تجد بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسنين من أجمع علماء الأمة على مدحه إلى هذا الحد. هم يمدحون كل الأئمة التسعة من أبناء الحسين عليهم السلام، لكن مدح العلماء السنة للإمام الباقر سلام الله عليه ملفت جدا. مثلا الذهبي من كبار أعلام العلماء السنة يقول: محمد بن علي بن الحسين الإمام الثابت، يعبر عن الإمام الباقر بأنه الإمام الثابت، الهاشمي العلوي المدني أحد الأعلام. هذا جزء مما قاله الذهبي عن الإمام الباقر عليه السلام. عالم آخر من العلماء السنة محمد بن طلحة الشافعي يقول: وهو باقر العلم وجامعه. كل العلماء اللي ترجموا للإمام بيقولوا الباقر، التسمية مأخوذة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما تحدث عن الإمام الباقر قال: يبقر العلم بقرا، يعني يشق العلم ويستخرج كنوزه الدفينة. هنا يقول: وهو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه، يعني الأجيال عرفت العلم الإلهي، كنوز العلوم المحمدية التي أعطاها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتها البشرية من خلال الإمام الباقر عليه السلام. ومنفق درره وراضعه ومنمق دره وواضعه، يعني العلم. ثم يقول: صفى قلبه الإمام الباقر وزكى عمله وطهرت نفسه وشرفت أخلاقه وعمرت بالطاعة أوقاته ورسخت في مقام التقوى قدمه وظهرت عليه سمات الإزدلاف، يعني القرب من الله عز وجل، وطهارة الإجتباء. فالمناقب اللي عم يحكي عالم سني عم يمدح الإمام الباقر سلام الله عليه، خلنا نعرف أنه أئمتنا سلام الله عليهم أعظم بكثير مما نتصور، وهم أئمة المسلمين حقيقة. إذا كان بالفترات الأخيرة الفكر الوهابي استطاع أن ينشر ما يظنه الناس أنه الفكر الإسلامي، إذا ما له علاقة بما أجمعت عليه الأمة، علماء المسلمين قديما وحديثا وفي كل وقت يخشعون في محراب أئمتنا عليهم السلام الاثنى عشر، ويخشعون بشكل خاص في محراب الإمام الباقر عليه السلام. فالمناقب تسبق إليه والصفات تشرق به، وأما اسمه فمحمد وكنيته أبو جعفر، وله ألقاب ثلاثة: باقر العلم والشاكر والهادي، وأشهرها الباقر. طيب ليش سمي بالباقر؟ يقول: لتبقره في العلم، يعني لشقه، وهذا معنى البقر، شقه دقائق العلم. وهو شو معنى التبقر في العلم؟ يقول: وهو توسعه فيه، أنه توسع في العلم. وأما مناقبه الحميدة وصفاته الجميلة فكثيرة. هذا كلام محمد بن طلحة من الأعلام السني. في عالم آخر من العلماء السني اسمه ابن حجر الهيتمي. في عنا اثنين من العلماء السني كل واحد منهم بنقال له ابن حجر، والصحيح ابن حجر مش ابن حجر. في عنا ابن حجر العسقلاني، له مجموعة مؤلفات وأيضا هو من كبار العلماء. الكلام هنا عن ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي صاحب أيضا عدة كتب، ومن جملة كتبه كتاب اسمه الصواعق المحرقة في الرد على الرافضة والمتزندقة. ظاهر الكتاب أنه هيك وعنوانه هيك وموضوعه هيك، لكن في هذا الكتاب من مدح الأئمة عليهم السلام، من الإمام الحسين سلام الله عليه عندما ترجم له، ترجم لأبنائه إلى الإمام المهدي. ومعروف عن ابن حجر الهيتمي أنه يعتقد بالإمام المهدي الذي ولد، على العكس مما هو مشهور من أن السنة لا يعتقدون بأن الإمام المهدي قد ولد، إذا المشهور غير صحيح كثير جدا جدا جدا، يعني قطعا أكثر من 200 عالم من علماء السنة يصرحون بولادة الإمام المهدي أرواحنا فداه، و30 منهم ألفوا كتبا حول الإمام المهدي الذي ولد. ابن حجر الهيتمي بكتاب الصواعق المحرقة لما بيوصل للحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يستفيض، يقول وارث علي بن الحسين من ولده عبادة وعلما وزهادة. مين؟ أبو جعفر محمد الباقر، هو ورث أباه الإمام السجاد سلام الله عليه، سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبآتها، يعني شق العلوم وأثار الكنوز المخبأة فيها ومكامنها، فلذلك هو أظهر من مخبآت، يعني الإمام الباقر عليه السلام أظهر من العلوم المخبأة، أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة. هذا الحكي بدل أنه هو وهو يتكلم هذا الكلام على الأقل ما يتعلق بالإمام الباقر عليه السلام، هذا العالم ليس ناصبيا، لأنه النواصب جماعة ابن تيمية وابن عبد الوهاب والأمويين عموما لا يحبون أهل البيت عليهم السلام، فضلا عن أنه يمدحوهم بهذا المدح أو أقل منه. يقول لا يخفى ما أظهره من العلم إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة، ومن ثم قيل هو باقر العلم وجامعه. علم من كبار أعلام السنة يتحدث عن الإمام الباقر عليه السلام بهالطريقة، خلينا نحن ننتبه أنه قد ما نتصور حالنا عارفين الإمام الباقر سلام الله عليه، هذه المعرفة ناقصة ويجب أن نستزيد منها. طيب، قيل هو باقر العلم، ومن ثم قيل هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه، صفى قلبه وزكى علمه وعمله وطهرت نفسه وشرف خلقه وعمرت أوقاته بطاعة الله، وله من الرسوم في مقامات العارفين. يعني عم بيقول الإمام الباقر عليه السلام عنده كرامات يعجز عن وصفها الواصفون، كرامات ومناقب، وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة. هنا إشارة أنه من يريد أن يزكي نفسه وفق تعاليم الإلهية النبوية يجب أن يدقق فيما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، لأننا نجد من كنوز التزكية ما يعجز عن وصف بعض مناقبه، بعض عظمته، ملامح العظمة فيه كبار العلماء. وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتمل هذه العجالة، وكفاه شرفا أن ابن المديني روى عن جابر. هون إشارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلف جابر ابن عبد الله الأنصاري أن يبلغ سلام رسول الله إلى الإمام الباقر. عم بيقول ابن حجر الهيتمي اللي هو من كبار علماء السنة يكفي الإمام الباقر عليه السلام شرفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه السلام عبر جابر ابن عبد الله الأنصاري. روي عن جابر أنه قال له وهو صغير، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليك. جابر قال للإمام الباقر هو صغير رسول الله يسلم عليك، يعني شو هالعظمة بحيث أنه النبي صلى الله عليه وآله بكلف الصحابي الجليل الظاهرة جابر بن عبد الله الأنصاري أنه يحمل سلامه لهالشخص اللي هو بالظاهر طفل بعده صغير، بيقول له بيسلم عليك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له: وكيف ذاك؟ سألوا جابر: من لك هالسلام هذا؟ أيمتى النبي صلى الله عليه وآله قال لك بتبلغ السلام للباقر؟ قال جابر: كنت جالسا عنده عند رسول الله صلى الله عليه وآله والحسين عليه السلام في حجره. يعني الإمام الحسين عليه السلام كان بعده بسن الطفولة والنبي صلى الله عليه وآله يداعبه، فقال: يا جابر، شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وآله بأكد على أسماء الأئمة إماما بعد إمام. فقال: يا جابر، يولد له مولود، يعني يولد للإمام الحسين عليه السلام مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين. يوم القيامة في نداء خاص، وموجود روايات تانية، عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في نداءات في يوم القيامة. من جملة النداءات: أين سيد العابدين؟ أو بحسب الرواية هنا: ليقم سيد العابدين فيقوم ولده، يعني ابن الإمام الحسين اللي هو الإمام السجاد سلام الله عليه. والروايات الثانية بتوضح: عندما ينادى أين سيد العابدين، فإذا بعلي بن الحسين الإمام السجاد عليه السلام يخطر بين الصفوف، يعني يمشي مشية المرتاح، يخطر بين الصفوف، ثم يولد له، يولد للإمام السجاد مولود اسمه محمد. هذا عن الإمام الباقر عليه السلام: فإن أدركته يا جابر فأقرئه مني السلام. أنه النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلف جابر بن عبد الله الأنصاري أن يبلغ سلامه إلى الإمام الباقر عليه السلام، وبهالطريقة بيكون نص على ثلاث أئمة: الإمام الحسين والإمام السجاد والإمام الباقر سلام الله عليه. لاحظنا بكلمات بعض العلماء السنة اللي تقدمت تركيز على العلم، العلم دائما أنه يبقر العلم، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بهذا الوصف: يبقر العلم بقرة. وقلت لكم أنه كلمة الباقر مأخوذة من هذه الرواية عن رسول الله، إذن اسم أو وصف الإمام الباقر بأنه الباقر هذا مصطلح محمدي مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حول علم الإمام الباقر منيح أيضا أذكر بعض الكلمات. أحد مراجعنا الدينيين الكبار المرحوم آية الله العظمى سيد محمد هادي الميلاني اللي كان ساكن في مشهد، هذا العالم الجليل عنده كتاب اسمه قادتنا كيف نعرفهم. هذا الكتاب ضروري المؤمن يهتم فيه لأنه مرجع جليل القدر، متفق على مرجعيته، كاتب بسيرة المعصومين، كاتب بسيرة الأئمة عليهم السلام، سيرة أهل البيت عليهم السلام. عادة المرجع يعني بيدقق بالنصوص اللي بيوردها وبيطلع عنده كتاب بالسيرة، كتاب مميز. إذن كتاب المرجع المقدس سيد هادي الميلاني، سيد محمد هادي الميلاني، اسمه قادتنا كيف نعرفهم، وهو عدة مجلدات وموجود ببرنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام. يعني اللي عنده السي دي هذا البرنامج الكتاب موجود فيه. يقول المرجع المرحوم السيد الميلاني: علمه عليه السلام، علم الإمام الباقر سلام الله عليه، بحر لا ينفد وجبل لا يرقى إليه الطير، طأطأ كل عالم لعلمه وخضع له كل شريف. أصلاً تجددت البعثة النبوية بشكل عجيب في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه وعلى يده عليه السلام. ثم يورد السيد الميلاني بعد أن قال هذه العبارات، أورد كلمات لبعض الأعلام العلماء الكبار السني حول علم الإمام باقر عليه السلام. أذكر منها أولا: قال عبد الله ابن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند أبي جعفر. بيقول عبد الله ابن عطاء وهذا مشهور أنه ما شفت العلماء بمجلس بيكونوا صغار مثل ما بيكونوا بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، تحس أنه كلهم تلامذي. ثم يقول بيذكر واحد منهم بالخصوص الحكم، والظاهر أصدو الحكم ابن عتيبة. في عنا الحكم ابن عيينة وفي الحكم ابن عتيبة، بس اللي كان معاصر للإمام الباقر الإمام الصادق هو الحكم ابن عتيبة. هذا عالم سني كبير جدا، بحيث أنه كان إذا حضر إلى مسجد الخيف أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمجلسه مجلس يجتمع إليه سائر العلماء، ما بيعود عالم آخر يقعد عجنة بيكون له مجلس مستقل، مجلسه بيكون حاشد. هذا العالم السني الكبير الحكم ابن عتيبة بيقول عبد الله ابن عطاء: رأيت الحكم عنده عند الإمام الباقر كأنه متعلم. هو عالم كبير وكل الناس بيرجعوا يقولوا، لكن لما إجى عند الإمام الباقر عليه السلام بيّن كأنه تلميذ يتعلم من الإمام الباقر. طبعا عندنا روايات شو بيقول له الإمام الباقر وكيف بيقدم له أدلة، بعدين بيقول له: لا تجدون العلم إلا في البيوت التي كان جبرائيل يأتي إليها. إذن في تفاصيل لهذا، لكن هذه خلاصتها المسألة. بيقول عبد الله بن عطاء: لقد رأيت الحكم عنده عند الإمام الباقر كأنه متعلم. طيب، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة يقول: كان محمد بن علي بن الحسين سيد فقهاء الحجاز، سيد فقهاء الحجاز، ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه، وهو الملقب بالباقر باقر العلم، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني في إجماع عند المسلمين أنه كل الفقهاء بعد الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما أخذوا العلم من الإمام الباقر والصادق. إذن باعتبار أنه الإمام الصادق أيضا يعني أخذ العلم من الإمام الباقر، بالإضافة إلى الخصوصيات اللي إلى علاقة بالعلم اللدني، فالمرجع الإمام الباقر سلام الله عليه، مرجع الإمام الصادق، ولمن تتلمذ على الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام الباقر عليه السلام. في نص طريف جدا بيدخل تحت عنوان مجلس الإمام الباقر بشكل من الأشكال، وفيه تعريف الإمام الباقر عليه السلام بنفسه وبأهل البيت عليه السلام. من هم أهل البيت؟ هذا النص الطريف عبارة عن حكاية صغيرة، قصة صغيرة. شخص بيقول كان بين مكة والمدينة بالطريق، وإذا به يرى من بعيد شبحا، يشوف شبح، الشبح بيبين له مرات وبيختفي مرات. بيقول لما اقترب الشبح شفته إذا هو غلام صغير السن، سباعي أو ثماني، ابن 7 سنين أو 8 سنين. تعجبت لحاله، واضح أنه له شأن، يعني يظهر تارة ويختفي أخرى. فتأملته فإذا هو غلام سباعي أو ثماني، فسلم عليه فرددت عليه فقلت: من أين يا غلام؟ قال: من الله. من أين؟ منين جئنا؟ نحن كلنا جئنا من الله عز وجل. من أين؟ فقال: من الله. قلت: وإلى أين؟ قال: إلى الله، يعني إلى الكعبة. قلت: فما زادك؟ قال: التقوى. قلت: فمن أنت؟ قال: رجل عربي. فقلت: من أي العرب؟ قال: من قريش. قلت: عين لي ابن من عافاك الله؟ فقال: أنا رجل هاشمي. فقلت: عين لي. فقال: أنا رجل علوي. ثم أنشد: نحن على الحوض رواده. بعض المصادر موجودة وراده، مش صحيح، رواده، يعني الرائد اللي بيوصل أول شيء. نحن على الحوض، حوض الكوثر، رواده، نذود من رد عنه اللي مش لازم يشرب منه، ويسعد وراده، وبيسعد فينا الذين يريدون الحوض. فما فاز من فاز إلا بنا، فما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده، فمن سرنا نال منا السرور، ومن ساءنا ساء ميلاده، ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده. ثم قال: أنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بيقول هذا ثم التفت فلم أره ولم أدري نزل في الأرض أو صعد إلى السماء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشره.
هلا يبدو أنه هذا الشخص كان عم بفكر بين بني أمية وبين أهل البيت وبينه، الله عز وجل بده يوصل له رسالة لإنقاذه، وهالرسالة تصل منه إلى الأجيال. فالإمام الباقر سلام الله عليه وصل هالرسالة من خلال هذه الأبيات. طبعا أبيات الشعر وصير تنحفظ وتنتقل ومضامينها بتوصل بتوصل الرسالة أكثر. نحن على الحوض رواده نذود ويسعد وراده، فما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده، فمن سرنا نال منا السرور، ومن ساءنا ساء ميلاده، ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده، أو فيوم القيامة ميعاده. النص الآخر الذي أذكره حصل في مجلس الإمام الباقر سلام الله عليه، نص عن حبابة الوالبية. من هي حبابة الوالبية؟ امرأة ذكرت قصتها بالتفصيل في دروس سابقة. حبابة امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعها حصاة بحصة. البحصة يبدو كان محرزة، بحيث أنه نحط عليها هلأ يتبين أختام الأئمة كلهم من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. ظلت عايشة حبابة، وكان كل إمام علامة إمامته أنه يختم هالبحصة اللي مع حبابة الوالبي، يعني الختم بينزل بالصخر، بينزل بالحجر، بينزل بالبحصة، بس يحط ختمه. ما كانش بوقتها في عنا متعارف بين الناس ليزر ومدري شو، بس أنه بقدرة الله عز وجل كل شيء ممكن. حبابة الوالبية اجت لأمير المؤمنين سلام الله عليه وختم لها على البحصة، وقال لها الإمام بعدي هو اللي بيختم لك على البحصة. اجت للإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد. هون الحديث عن الإمام الباقر، وظلت مثل ما قلت لكم لزمن الإمام الرضا سلام الله عليه. بزمن الإمام الباقر عليه السلام في كتاب من كتبنا لأحد علمائنا المتقدمين وبيعتمدوا علمائنا عالة اسمه عيون المعجزات. بكتاب عيون المعجزات على ما نقل المجلس الأول مجلس صاحب البحار، يقول: روي أن حبابة الوالبية رحمها الله بقيت إلى إمامة أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، فدخلت عليه فقال: ما الذي أبطأ بك يا حبابة؟ قالت: كبر سني وبيض رأسي وكثرت همومي. فقال عليه السلام: ادني مني. فدنت منه، فوضع يده عليه السلام في مفرق رأسها، طبعا بده يكون فوق التياب، ودعا لها بكلام لم نفهمه. التوضيح لما بنقرأ الرواية عند الإمام الرضا عليه السلام شو صار معها، ومن قارن بينها وبين هالرواية منشوف أنه الإمام بيدعي لها أو بيحط إيده على رأسه أو فوق رأسه فوق التياب، ثم تدخل إلى النساء وبيجيبوا لها مراية وبتشوف أنه هي بين شعرها رجع أسود، رجعت صبية. هون ما في تفاصيل هيك، الرواية هنا كذا. فدنت منه، فوضع يده عليه السلام في مفرق رأسها، ودعا لها بكلام لم نفهمه، فسود شعر رأسها وعاد حالكا وصارت شابة. فسرت بذلك، وسر أبو جعفر عليه السلام لسرورها. طيب من هون
على محمد وآل محمد،
من هون ورايح لاحظوا الحديث كيف بدل سؤال حبابة بدل على انه المؤمن مؤمن سواء كان رجال ولا مرأة بده يهتم بعقيدته. عقيدة كثير مهمة، وأساس من أسس العقيدة أن الله عز وجل خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. حبابة الوالبية اللي مهتمة بعقيدتها بتقول له للإمام الباقر بعد ما رجعها شابة، بتقول له بالذي أخذ، بالذي يعني أقسم عليك بالذي أخذ ميثاقك على النبيين. شو أخذ ميثاقك على النبيين؟ يعني الله عز وجل لما أخذ ميثاق النبيين أشو طلب منهم الاعتقاد برسول الله وبأهل البيت. إذن الله عز وجل أخذ ميثاق الإمام الباقر على النبيين، لأنه أخذ على النبيين ميثاق الاعتقاد برسول الله وبأمير المؤمنين والزهراء والأحد عشر إماما، الإمام الباقر عليه السلام من بيناتهم. بالذي أخذ ميثاقك على النبيين أي شيء كنتم في الأظلة، في الأظلة يعني قبل خلق الخلق، قبل ما تكون في أجسام، هذا عالم النشأة الأولى، يعني قبل عالم الذر، عالم الذر اللي هو في خلق آدم عليه السلام، وأخذ الله من ظهر آدم ذريته كما يتحدث الشيخ المفيد، ويقول الروايات الصحيحة تدل على هذا. الشيخ المفيد اللي بدقق بالروايات بيقول هالرواية أخذ الله عز وجل من ظهر النبي آدم ذريته وسد بها الآفاق، شاف أراه كثرتهم. المهم هذا عالم الأظلة. بتقله إذن المؤمن حباب الوالبية للإمام الباقر عليه السلام بالذي أخذ ميثاقك على النبيين أي شيء كنتم في الأظلة؟ فقال يا حبابة نورا، يعني كنا نورا قبل أن خلق الله آدم عليه السلام، قبل خلق آدم سلام الله عليه، معصومون الأربعة عشر النبي صلى الله عليه وآله وثلاثة عشر معصوم كانوا أنوارا قبل أن خلق الله آدم عليه السلام، نسبح الله سبحانه فسبحت الملائكة بتسبيحنا. الملائكة تعلموا التسبيح من رسول الله أهل البيت عيد هيك، كما في التفسير لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، إن ما كانوا بعدهم عارفين إنه الأنوار اللي علمتهم التسبيح والتهليل من ضمن مشروع الإنسان، أو هن دليل ثبوت الجدوى من مشروع الإنسان. فلما قال له يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هذا ضمير العاقل، أنبأهم، قال لهم هؤلاء اللي علموكم التسبيح والتهليل هؤلاء سر مشروع الإنسان، فلذلك بسرعة الملائكة تراجعوا. طيب، فسبحت الملائكة بتسبيحنا ولم تكن قبل ذلك، أو لم تكن تسبح أو لم تكن موجود. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أجرى ذلك النور فيه، يعني الله عز وجل قبل خلق آدم سلام الله عليه خلق نور الحقيقة المحمدية، نور رسول الله صلى الله عليه وآله وأنوار 13 معصوما، ثم جعل هذا النور في آدم حتى يولد من ذريته. مجلس آخر من مجالس الإمام الباقر سلام الله عليه، شخص موالي بحب الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت كما هو إجماع المسلمين. أصلا المؤمن من هو؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا المضمون مجمع عليه، متفق عليه بين الشيعة والسنة، بيننا وبين السنة. ورغم أنه بهذا العصر مش معروف هذا، لكن المعروف السائد شو؟ أنه السني هو اللي بيحكي مثل آل سعود والوهابيين. أصلاً هم مش مسلمين، الوهابيون ليسوا مسلمين على الإطلاق، هم نواصب. شوفوا هلأ علماء المسلمين السني كيف عم يحكوا عنهم، ومؤتمر جروزني بالشيشان حضروا 200 عالم سني ومحور كلامهم أن الوهابيين ليسوا مسلمين إطلاقا، وخطفوا منا عنوان أهل السنة والجماعة وكفرونا، مش أنه والله بيقولوا الوهابيين والسنة أهل السنة والجماعة، لا، أخذوا عنوان أهل السنة والجماعة من السنة وكفروا السنة مثل ما بيكفرونا نحن. هذا الشخص عايش بمكة، الإمام الباقر عليه السلام وين؟ بالمدينة. حمله الشوق، هون بدنا ننتبه، نحن نعيش في عصر إمام زماننا عليه السلام موجود، وهو يرانا ويطلع علينا، ونحن مأمورين بحبه أكثر من حبنا لعترتنا لأولادنا، لأنه هو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف حنيننا إلى إمام زماننا؟ كيف علاقتنا بإمام زماننا؟ بمعنى أنه الشوق ينبغي أن يتوهج في العلاقة إلى الإمام، بالإمام سلام الله عليه، كما توهج الشوق في هذا المؤمن، مؤمن بمكة والدنيا شتوية وبرد، وبده يمشي ما في لا سيارات ولا وسائل هيك تدفئة ووقاية من المطر مثل هلأ، فطلع مشي من مكة إلى المدينة يحمله الشوق، سافر من مكة إلى المدينة يحمله الشوق. بيقول: اشتقت إلى أبي جعفر. من هو؟ اسمه عبد الله ابن عطا المكي، عبد الله ابن عطا المكي. قال: اشتقت إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا بمكة، فقدمت المدينة وما قدمتها إلا شوقا إليه، لحبي لإمامي، شوقي إلى إمامي جعلني أن آتي. فأصابني تلك الليلة مطر وبرد شديد، مطر وبرد شديد، فانتهيت إلى بابه نصف الليل. شوفوا هون الأدب، ولا بتشوفوا كيف الإمام هو أرأف بالمأمومين من الأم بولدها. فانتهيت إلى بابه نصف الليل، فقلت: ما أطرقه هذه الساعة؟ مغرة وبرد شديد، ومع ذلك بده يزعج الإمام وبيت الإمام بنص الليل، بظل قاعد للصبح. ما أترك هذه الساعة وأنتظر حتى أصبح، فإني لأفكر بذلك. وقول أنا بعدني عم فكر، أنه خلاص قررت ما بدي أترك الباب. إذ سمعته يقول، سمعت الإمام الباقر من الداخل يقول: يا جارية افتح الباب لابن عطا، فقد أصابه في هذه الليلة برد وأذى. قال: فجاءت ففتحت الباب فدخلت عليه. مين أكرم من مين؟ إذا واحدنا بفكر بإمامه ويهزه الشوق إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام كيف بيتعاطى معه نحن؟ حتى إذا نسينا إمامنا هو ما بينسانا، إذا الولد نسي أمه ما بتنساه، صار يبربس يترشق من رشوه كذا، أصلا ما بتقلل عقله أمي أم. الإمام فيه من العطف والحنان والرأفة ما لا تصل إليه كل أمهات الدنيا. إذا بنجمع حنان أمهات الدنيا كلها ما بيوصلوا، ما بيوصل هذا الحنان المجموع إلى حنان الإمام، لأن حنان الإمام تجلي حنان الله، مظهر حب الله، مظهر لطف الله، مظهر عطف الله عز وجل. إنه الزهراء سلام الله عليها كانت عندما تدعو، من جملة ما بعد الدعاء للمؤمنين أو قبل الدعاء للمؤمنين أو مع الدعاء للمؤمنين، تدعو لمن؟ تدعو للعصاة من أمة أبيها. تعرفوا نحن لولا دعوات إمام زماننا وأرواحنا فداه، لولا عناياته، طبعا عنايات الله عز وجل عن طريق إمام زماننا، من قبيل لولا أشعة الشمس اللي هي من الله عز وجل بس توصلنا عن طريق الشمس، فإذا قلنا لولا أشعة الشمس ما في حياة، بيكون هذا شرك ولا توحيد. الله عز وجل جعل الحياة مقرونة بأشعة الشمس، بنور الشمس. كذلك لولا عنايات الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، نحن مش موجودين. مش إنه لا والله قادرين نصلي نقرأ قرآن ونفكر ببعض الشغلات، وإذا عصينا منفكر نتوب، هم لم تجينا هالبركات، تجينا ما من فيوض إمام زماننا. إذن كيف لازم تكون علاقتنا بإمام زماننا؟ هذا المؤمن عطى عبد الله ابن عطى المكي عم بيقدم لنا نموذج كيف واحد لازم دائما يملأ قلبه الشوق والحنين إلى إمام زمانه، مستعد أنه يتحمل هالتعب جاي من مكة على المدينة بالمطر والبرد، ولما وصل على الباب مش أنه محمل الدنيا جميلة وبيقول له أنا جاي لعندك يلا افتح الباب، تأدبه مع إمامه وقال أنا بدي ظلني هون أنتظر للصبح. لكن الإمام هو بما آتاه الله عز وجل، ما هو إمام هالخلق. هلا معقول مدير مدرسة ما بيخلي ناظرين، ما بيخلي منسقين، ما بيخلي معلمين جماعاتي يخبروه بوضع المدرسة، أو المسؤول عن هالصف أو الناظر المسؤول عن هالقسم ما بده يعرف شو عم بصير؟ بده يعرف. إمام زماننا ما بيعرف أوضاعنا؟ بلا بيعرفها، مش أكثر ما بنعرفها نحن. نحن ما بنعرف حالنا أصلا ولا بنعرف شيء، هو بيعرف الحقائق. ممكن واحدنا يتصور انه هو بيعرف حاله، ما بيعرف حاله، لانه من عرف نفسه فقد عرف ربه وما بيعود يعصي. اذا عنا نحن 40% طاعات بنكون بنعرف حالنا هالقد، عنا 60% معاصي معناها ما بنعرف حالنا هالقد، واذا كان في بعض المعاصي مقيمين عليها عطول معناها في عنا نقص معرفي عطول بهالمجال. مثلا الغيبة بنظلنا نغتاب، معناها عندنا نقص معرفة، عندنا نقص دين، عندنا نقص يقين بهذا المقدار، مقدار خطر أكبر كرمكم الله من الزنا الغيبة. قديش الزنا تكرمه خطير ويخلد الإنسان عليه بالنار، لكن الغيبة أخطر يخلد عليها أكثر. طيب المجلس الآخر، في مجلس الإمام الباقر عليه السلام، الراوي المعروف الشهير أبو بصير. أبو بصير كان ضرير كفيف، فبيدخل إلى مجلس الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما، بيقول لهم أنتوا ورثة علوم، طبعا الحكي بالدرجة الأولى مع الإمام الباقر سلام الله عليه، لكن الإمام الصادق عليه السلام موجود، وتأدبا اللي بيتكلم أبو الإمام الباقر عليه السلام معه. أبو بصير بيقول لهم أنتوا ورثتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نعم. بيقول له الإمام الباقر طيب يعني مثل ما النبي عيسى كان بيشفي المرضى يبرئ الأعمى إلى آخره، أنتوا كمان هيك لأنكم ورثتوا هذا عن الرسول. قال نعم. الإمام الباقر سلام الله عارف أنه هاي المقدمة من أبو بصير، بدي يقول طيب ما أنا مكفوف ردوا لي بصر. طيب الإمام الباقر عليه السلام رد له بصره، طلع أبو بصير، روايات عدة روايات في عن هذه، إحدى الروايات بيقول طلعت وإذا الشمس فاتت من هالكوة هالطاقة بالحيط، هو كفيف صار يشوف شكل طبيعي. بعدين شو قال له الإمام؟ بدك تظلك هيك بتشوف؟ ولك يوم القيامة لما بيتحاسب الناس، لك مال الناس وعليك ما عليه. يعني الناس بحسب عملهم وانت بتكون بحسب عملك. قديش عندك حسنات تستحق الرحمة، وقديش عندك معاصي تستحق العقاب. بدك تظلك هيك والله بترجع أعمى وأضمن لك الجنة. قال له دخيلك، خليني ارجع أعمى بدي الجنة. طيب سؤال، ليش مش ممكن اتنين مع بعضهم؟ الجواب مثلا ولد بدنا نحميه عن أكل معينة، هاي الأكلة إذا ما نحمى عنها بيمرض، فينا نعطيه نقول له إنه كل هالأكلة وما تمرض؟ في أمور يعني إلها أثار طبيعية تلقائية، أنه مثلا واحد بده يشرب هالسم وما بده يموت. إذا أحيانا البلاء بيكون للإنسان هو الحمية الإلهية، الله عم يحميه حتى ما يرتكب معاصي وفوت على جهنم. بده يظل في تنبيه البلاء. صوروا مثلا واحد فقير والفقر عطول معه، بمجرد ما يصير معه مصاري شو بيصير يفكر؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا ما معه مصاري بيظل ينق وبيقول نلي يذلي ومدري شو، بس ما بمشرع، ما بيحاول يشتري شغلات وإسراف وتبذيره، بصير هيك يعني يدبر حاله بحسب الموجود. فإذا استغنى بده ينحرق. طيب هذا إذا الله عز وجل أعطاه مصاري بيكون عم بضره ولا لا؟ بيكون عم بضره. فإذا مصلحته شو؟ أنه ما ينعطى مصاري. لذلك بالحديث القدسي: إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد. طيب فينا نحن نصر بالدعاء نقول يا ربي صلحني، خليني ما أطغى بالمصاري وعطيني مصاري، صح؟ بس بدنا ننتبه أنه التصليح بده يبدي من عنا. أما أنه واحدنا بيعتبر طريقته بالصرف منيحة، وأنه هو بده يجيب سيارة كذا وبده يعمل ديكور كذا وبده يصرف كذا، والصدقة بالفراطة، لكن الترف والبذخ ما له حدود، ومع ذلك بده أنه يحصل هو ثواب الفردوس الأعلى وعليين، ما بتضبط. فإذا انتبه أنه أنا وين الغلط بمصرفي، أو مثلا بموضوع ومثل الصحة، إذا انتبه أنه أنا لما عم تكون صحتي معي، لما أكون مش مريض شو عم سوي؟ عم كون شرس على الآخرين ولا لا؟ فإذا الله عز وجل بده يبتليني بالمرض، وجع رأس، شغلة، قصة، حتى ظلني متواضع، ما عنتر، ما تمرد على الآخرين، ما قل له لفلان ولفلانة أنه مين أنت مسح الأرض فيك، ما بسمح لك والعياذ بالله. شو هالفرعون هذا؟ هذا بصير في داعي أنه هالمتكبر يوجع رأسه شوية، بصير يشوف حالك يا عم يعني الجلبوط الصغير، أنا ما قادر أنه أمشي، فحاجة تكبر. إذن المرض درس، الفقر درس، درس، والموت درس، أنه واحد يظل عارف حاله بده يموت. عندنا رواية: لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء. شو هن الثلاثة اللي مش لو مش موجودين ابن آدم يعني بيتفرعن بشكل عجيب؟ لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: الفقر والمرض والموت. والعجيبة: وكلهن فيه موجودين. ابن آدم مهدد بالفقر ومهدد بالمرض وبالموت، ومع ذلك بعنتر: وإنه معهن لوثاب. لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: الفقر والمرض والموت، وكلهن فيه، وإنه معهن لوثاب. فإذا لاحظوا هالنص، أبو بصير عيد هيك اختار، أنه ما قاله للإمام طيب خليني أنا شوف واضمن للجنة، لا، ما يا أبو بصير في أمور أنت ما راح تلتزم فيها، إذا شفت ستقع في محرمات وما راح تجتنبها، ساعتها بصير تستاهل غير الجنة، تستاهل لابد من العذاب حتى يبقى تفوت على الجنة بعدان. النص موجود بكتاب بصائر الدرجات على ما نقله المجلسي في الجزء 46 ترجمة الإمام الباقر عليه السلام، بيقول أبو بصير: دخلت على أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام فقلت لهما: أنتما ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم. قلت: فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارث الأنبياء، علم كما علموا؟ فقال لي: نعم. فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال لي: نعم بإذن الله. ثم قال: أدنوا مني. أعرف، عرفت شو بدك يعني، وعارف من الأول قبل ما يجي من بيته. أدنوا مني يا أبا محمد. فمسح يده على عيني ووجهي فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الدار. قال: أتحب أن تكون هكذا؟ ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة، أو تعود كما كنت أعمى ولك الجنة خالصا. قلت أعود كما كنت، ما بتقدم شيء على الجنة، أعود كما كنت. قال فمسح على عيني فعدت كما كنت. قال الراوي فحدثت به ابن أبي عمير، هذا العظيم ابن أبي عمير أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، وظل بعده أشهد. سؤال ابن أبي عمير، أشهد أن هذا حق كما أن النهار حق.
طيب
في الختام أشير إلى أهم المواسم العبادية الباقية. بارح كانت ليلة عرفة، موسم عبادي عظيم جدا جدا جدا، هنيئا لمن تعبد في ليلة البارح. اليوم يوم عرفة، يوم عظيم جدا جدا، تعبير المحدث الجليل الشيخ عباس القمي اللي ماخذه من الروايات وكلمات العلماء الكبار الشيخ الطوسي الشيخ المفيد غيره، بيقول يوم عرفة وهو عيد من الأعياد العظيمة وإن لم يسمى عيدا، وهو يوم دعا الله فيه عباده إلى طاعته وعبادته وبسط لهم موائد إحسانه وجوده. هذا اليوم، هذا اليوم اللي عنده حاجة فليغتنم العمل هذا اليوم. أهم شيء شو؟ الإمام الباقر مروي عنه سلام الله عليه، أهم شيء أنه تسامح الآخرين وتتسامح من الآخرين، لأنه الله عز وجل بيغفر لكل الناس إلا المتخاصمين، يخليهم عجلة. أنه أنت في خصومة بينك وبين واحد وما بدك تسامحه وجاي تطلب المسامحة، ما المسامحة ما بتستاهلها أنت، المسامحة عم يعطيك إياها الله عز وجل، فبدنا المسامحة منه خلينا نسامح. ومش لازم واحد يستأنس انه يعطي انه حدا يتعذب بسببه ابدا، مثل ما نحن ما بنحب نتعذب لازم ما نحب لغيرنا انه ما يتعذبوا بسببه. بنقول يا ربي انا بدي حقي بس بدي سامح، بدي حقي يبين بس ما بدي احقد عليه، الله يغفر له الله يهدي، بس انا بدي حقي يبين. اذا مش هون يوم القيامة انا بدي ثواب على الظلم اللي ظلمني، بس ما بدي أحقد على حد، لأنه ما بحب حدا يتعذب بجهنم بسببي. بلكي يا ربي هالرحمة اللي أنا عم بحكي فيها بتكون سبب أنك ترحمني وما تعذب، يعني محط مسامحتنا للآخرين بقلب طلب المسامحة منه عز وجل. والشيطان فيه في هذا اليوم ذليل حقير طريد غضبان أكثر من أي وقت سواه. أهم شيء بالعبادة شهر رمضان ليلة القدر، بعد شهر رمضان وليلة القدر في الموسم العبادة الأهم يوم عرفة. وعندنا بالرواية أنه من لم يغفر له الله عز وجل في شهر رمضان لم يغفر له إلا في شهر رمضان من قابل أو أن يحضر عرفة أو أن يدرك عرفة. يعني يوم عرفة هالقد عظيم، بيجي الدرجة الثانية بالمغفرة وبالفضل بعد شهر رمضان. روي أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه سمع في يوم عرفة سائلا يسأل الناس فقال له ويلك أتسأل غير الله في هذا اليوم وهو يوم يرجى فيه للأجنة في الأرحام الجنين بالرحم أن تعمها أن يعمها فضل الله تعالى فتسعد. إذن يوم عرفة يوم عظيم بحيث أنه الرحمة بتوصل للأجنة لأولاد صغار ببطون أمهاتهم. فاللي عنده حاجة يركز اليوم ويشيل الموانع من الطريق. مثلا هو ظالم حدا يقول يا ربي أنا استغفرك وأتوب إليك وبدي أرفع هالظلم هذا، بعهدك أنه حتى الظلم اللي مش دير بالي ليه، إذا أنا ظالم حدا بدي تسامح، بدي أدي الحق اللي علي، إذا كنت مغتابه بدي استغفر له، إذا إلى آخره حق مالي بدي وصله، بس يا رب اغفر لي. إذن اليوم عظيم. طبعا أعمال هذا اليوم تبدأ من الظهر وبالطالع. الظهر أول شيء فيه صلاة بيصليها تحت الشمس قدر الإمكان يعني بالفلا، ومثلا على السطح مع مراعاة الضوابط الشرعية بالنسبة للنساء. بعدان الأدعي وأعمال هذا اليوم كثيرة، منها الغسل، ممكن يغتسل واحد مع الظهر بعد الظهر يعني بعد الأذان. العمل الثاني زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، طبعا أهم شيء أنه يكون بكربلاء لكن ممكن الزيارة من بعد. ثالثا أن يصلي بعد فريضة العصر قبل أن يبدأ ركعتين تحت السماء، ويقر لله تعالى بذنوبه ليفوز بثواب عرفات، ممكن يشارك الحجاج وهو هون، ثم يبدأ في أعمال عرفة ودعواته. على الأقل يقرأ دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، في عنا دعاء الإمام السجاد يوم عرفة، مستحب قراءة دعاء الاستفتاح لأم داود. هالأعمال واضحة بمفاتيح الجنان، ذاكرها المحدث الجليل القم. هلأ بالنسبة للي بدني يشاركوا بالمسيرة والتجمع بعلبك، ممكن واحد بالطريق يقرأ الدعاء، بالطريق ما أمكنه وصل لهوني في ياخذ زاوية يقرأ الدعاء، وممكن يعني يشارك بالمسيرة بالتجمع، لأنه هذا اليوم يوم عيد حقيقي ويوم التحرير الثاني كما تفضل سماحة سيد أبو هادي الأمين العام الله يحفظه، وضروري المشاركة بقدر الإمكان، طبعا له وضعه الصحي شيء ثاني. المهم نحرص على المشاركة ونعتبر هذا موسم عبادة، ونحن رايحين لوين؟ التجمع بده يكون قرب مسجد رأس الحسين سلام الله عليه، يعني إذا المزار أهم من مزار السيدة رقية، مع أنه مزار السيدة رقية يزار باعتبار أنه في احتمال النسبة إلى أهل البيت، فنحن نهتم بهذه النسبة، لكن الاحتمال أكثر وأقوى بكثير بالنسبة لرأس الحسين عليه السلام أنه وضع في هذا المكان في مسجد رأس العين بمنطقة المرجي بعلبك. المناسبة الثانية اللي جايتنا لقدام مناسبة عيد الغدير، وما أدراك ما عيد الغدير. المناسبة الثالثة اللي بدنا نقضي شهر ذي الحج كله ونحن عم نفكر فيها عطول ونستلهم الدروس والعبر، خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق. أمتى طلع الإمام الحسين سلام الله عليه من مكة؟ اليوم الثامن من ذي الحج، يعني مثل أمس. طيب اليوم التاسع هذا اليوم شو صار فيه؟ هذا اليوم استشهد فيه الشهيد مسلم بن عقيل والشهيد هاني بن عروي في الكوفة. يعني موسم الحج مقارن لموسم كربلاء، يعني الحجاج راحوا يوم التروي بيصيروا يوصلوا المي، ليش اسمه التروي؟ بياخذوا المي على منى وعلى عرفات. يوم التروي عادة بصير يبدأ الخروج إلى الحج، الإمام خرج في هذا اليوم الإمام الحسين سلام الله عليه. الشهيد مسلم والشهيد هاني قتلا في اليوم التاسع يوم عرفة. الإمام الحسين عليه السلام بما أتاه الله عز وجل عارف بالشهادة من قبل ما يبعث الشهيد مسلم، لكن وصلوا الخبر بمنطقة زرود كما في بالطريق، إنه لما نوصل لمنطقة اسمها زرود وصلوا الخبر بالطرق الطبيعية، لكن هو من الأول عارف. المهم بدنا نقضي شهر ذي الحجة ونحن على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه، ونذكر على الأقل نوفي الشهيد مسلم العقيل بعض حقه، لأنه الرسول صلى الله عليه وآله مروي عنه أحبه يحب عقيلا حبين، النبي صلى الله عليه وآله بيحب عقيل بيه للشهيد مسلم بيحبه حبين، حبا لأنه أبو طالب كان يحب عقيل، والحب الثاني لأنه ابنه مسلم الشهيد مسلم يقتل في محبة ولدي الحسين. شو اللي كان عم بفكر فيه الشهيد مسلم العقيل؟ ولماذا بكى؟ بكى لأن الإمام الحسين عليه السلام يأتي في الطريق وهو غريب، أبكي للحسين أبكي لأهلي القادمين إلي. إذن بدأت كربلاء في يوم عرفة، فضروري نحن بما بقي من ذي الحج نظلنا نتذكر ما جرى على سيد الشهداء سلام الله عليه وما جرى في الكوفة وغيرها هالأحداث، حتى نأتي إلى محرم ونكون قد تهيأنا خلال هالرحلة كلها، حتى لما نجي لعيد الغدير من عاهد الأمير عليه السلام أن نبقى معه في درب الحسنين عليهما السلام، ونستعد استعداد خاص في أجواء الغدير لواجبنا في شهر محرم. الدروس العملية بالأخير أن نهتم بالولاية، ولايتنا لأهل البيت عليهم السلام، فهي طريق إلى الولاية الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وولاية الله عز وجل، الولاية، ولاية أهل البيت، حب أهل البيت عليهم السلام. والعبادة، شيخ مسلم بن عقيل كان مشغولا بالدعاء عندما هجموا عليه في بيت طوعة، منشغلا بالدعاء، والظاهر كان عم يقرأ دعاء الصباح، بس بيقولوا كان منشغلا بالدعاء. عندما قدم ليضرب عنقه كان منشغلا بالذكر رضوان الله تعالى عليه. العبادة والجهاد، الجهاد يعني كل واحد منا لازم يفكر شو موقعي أنا، يعني كيف عم بدعم حركة الجهاد. الآن حمي الوطيس والدماء تغلي والمعارك على قدم وساق، ما بدنا ننسى المجاهدين نهائيا. نسأل يوم القيامة عن دعمنا للمجاهدين، دعم شو؟ الدعاء أهم أي شيء. الصلوات أنا قلت لكم بخمسة أيام الجود عرسال، مش بمبادرة منا، نحن إجانا خبر أنه في أخوات عملوا 321 مليون صلوات بخمسة أيام هدية للمجاهدين ولبنك الصلوات، 321 مليون صلوات بخمسة أيام، هذا أعظم دعم لحركة الجهاد والمجاهدين. ليش؟ لأن الآية الكريمة واضحة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وهذا دعاء، اللهم صل على محمد وعلى محمد، هو دعاء وهو ذكر وهو ورد وهو دعاء توسل صغير وهو خلاصة العقيدة. الذكر اللي بيجمع بين ذكر الله عز وجل، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، هو الذكر الأعظم، لأنه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لا طريق إلى الله عز وجل إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام. لذلك قلت بدنا نعرف عظمة الولاية، والموالي الحقيقي لابد أن يهتم بالعبادة الحقيقية، بيكون عابد، والموالي العابد لابد أن يكون مجاهدا، وعلى الأقل يقف مع المجاهدين. بالختام ننتبه انه هلا الاعداء وصلوا لمرحله، لانه انتصارات المقاومه انتصارات وصلت الى مرحله كتير حساسه، انحشروا جدا، فطلع معهم انه لازم يعملوا فتنه بين الشيعة، وعم بيحركوا بعض الابواق بدنا يعملوا فتنه بيننا وبين اهلنا بالعراق، بين اهلنا بلبنان واهلنا بالعراق، بدنا ننتبه. ممكن واحد جاهل بلبنان يجي يقول هولي أهل العراق أهل الكوفي، هذا الحكي خطر جدا، هذا بحقق مصلحة أمريكا، لأنه شهيد حبيب المظاهر كمان كان من الكوفي، في شهداء عظماء بكربلاء، وأهل الكوفي كان فيهم من إيران بوقتها، وكان فيهم من العالم العربي، بننهين في مشكلة النفس البشرية. فإذا ننتبه ما ننجر لأي تخاصم بيننا وبين أهلنا بالعراق اللي هن موالين حقيقيين، ونحن بنقرأ تعزية باللهجة العراقية، وبكرة بتشوفوا مستقبل الإسلام بالعراق أعظم من مستقبل الإسلام وحاضره بلبنان. المقاومة الإسلامية اللي بديت وقطعت مراحل وراح تتبلور أكثر بالعراق بعظمة أو أعظم من هالمقاومة الإسلامية بلبنان. بعدين هن جايين إن شاء الله عنا مع بعضنا نحن وياهم معركة وحدة، ممكن تكون بالجولان، ممكن تكون بمناطق تانية، بس إن شاء الله دور العراقيين الحشد الشعبي والمجاهدين أساسي في الدخول إلى القدس بحوله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.